نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. كما ذكرت أن الكلام عن السيدات، سيدات بيت النبوة، هن السيدات وهن القدوة الحسنة لكل امرأة تريد أن تقتدي بامرأة مثلها. وأنا أعتقد أن الحديث عن سيدات بيت النبوة حديث يطول. الحقيقة احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن المرأة عبر العصور، وأنا كنت أهدف بالكلام ده عشان نعمل بس مقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام اتجوز 11 مرة مثلا، فأنا عايز أعرف ليه التعدد، ليه النبي عليه الصلاة والسلام عدد الزوجات، ايه الفكرة او ايه الهدف من وراء هذا. كنت عايز اقول ان الاسلام لما جه حرم على المرأة ان هي تتزوج اكثر من رجل او ان تعاشر اكثر من رجل. ليه؟ ايه العلة في الكلام ده؟ وقلنا طبعا نفتتح كلامنا عن السيدة ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تصوروا انا كنت بفكر لما هنتكلم عن السيدة خديجة بنت خويلد ان انا هتكلم في حلقة واحدة، يعني في نص ساعة كده ولا ساعة لربع ونتكلم عن السيدة خديجة بنت خويلد، لكن الموضوع طلع خلاف كده تماما وخلاف ما انا اتوقع. القصة اني انا كان عندي سفر المفروض يعني يبدأ من إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة إلى رحلة دعوية يعني إلى شمال أوروبا. فالحقيقة المفروض أن أنا عشان الحلقات بتاعتها تبقى جديدة ومتجددة وباستمرار، فقلنا أن احنا اقترحت إدارة القناة أن احنا نسجل الحلقات بالتسلسل ونفضل ماشيين زي ما احنا على طول لغاية لما إن شاء الله العودة، لأني الفترة كلها تقريبا من 30 إلى 40 يوم مش أكتر من كده، إلا إذا ربنا كتب لنا الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وللسامعين ولغير السامعين الحج بيته الحرام في هذا العام، قولوا أمين. فالحقيقة أنا جيت عملت الأربع حلقات وسجلتهم وبدأت بالكلام عن السيدة خديجة رضي الله عنها، وأنا كنت متوقع هقول الحلقة بتاعة السيدة خديجة في 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 ساعة ولا ساعة ل 10 دقائق عن السيدة خديجة وخلاص، والحلقة الثانية يبقى السيدة سودة والثالثة يبقى السيدة عائشة، وده كان المرتب ليه. لكن الحقيقة أنا قعدت تقريبا يوم كامل أقرأ عن السيدة خديجة كل الكتابات التي كتبت عنها أو معظمها يعني، وجمعت الشبهات التي وضعها المستشرقين وهم بيحطوها على الكلام عن السيدة خديجة رضي الله عنها وعن علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت الموضوع طول، كل ما اجي اقول نقطه ونعمل اسقاط عليها في عصرنا لقينا الموضوع طول. فخدنا اربع حلقات عن السيده خديجه، ان شاء الله انتم هتتابعوهم، ودي حلقات جديده وهتتابعوهم ان شاء الله من اول الاثنين المقبل باذن الله سبحانه وتعالى في حلقات جديده متواصله مع هذا البرنامج. ولكن انا النهارده بس هعمل، انا ما كنتش يعني كان النهارده اتحط الحلقه الاولى منهم، لكن الاداره قالت لا ما دام موجود انت في مصر لازم تدينا الحلقه مباشر. فقلت طيب خلينا نتشوق ونزداد شوقا لسماعنا عن السيده خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. فالنهارده هناخد الجانب التشويقي للسيدة خديجة، بس قبلي أنا كنت عايز أرد على كام نقطة مهمة قوي. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان المرأة في العصور القديمة، وقلنا ان المرأة في العصور القديمة احنا في الزمان ده، انا اعتقد انه زمان يشبه زمان الجاهلية التي كانت قبل الاسلام، لان احنا عندنا تقريبا والله اعلم شبه كبير قوي في كثير من الامور. انا قلت زمان قبل ما يجي الاسلام كانت المرأة في العصور القديمة، نظرة الناس في العصور القديمة للمرأة كانت متعددة، بس كانت نظرات ازدراء. فعند اليونان مثلا كانوا بيعتقدوا ان المرأة دي سبب الآلام، عند الرومان كان عندهم اعتقاد تقييد المرأة، ان هم يقيدوها تفضل مقيدة، ليست لديها ادنى حرية، لا تعرف جوزها معاه كام ولا عنده ايه ولا بيروح فين، ولا ينفع ان هي تطلق، ولا ينفع ان هي تخلع نفسها ابدا، مقيدة. ودي الحاجات اللي هي لسه موجودة عندنا منها لغاية دلوقتي. وانا لما قلت في الحلقة اللي فاتت الكلام ده طبعا اثار يعني نقاش كتير مع ناس كتير جدا، ولكنه والله دي حقائق موجودة عندنا. يعني المرأة سبب الالام ده ساعات اعتقادات عند بعض ناس، وجع دماغ، صداع، مش احنا بنقول كده؟ ادي نقطة، ده امتداد من عصور قديمة. المرأة المقيدة، تقييد المرأة موجود، إذلال المرأة موجود، إن في خلاف حصل بين زوج وزوجة، انتهى هذا الخلاف بعد كل التدخلات إلى الفصل بينهما بطلاق، ما يقعدش بقى سيبها تروح ترفع قضية في محكمة الأسرة وتقعد بقى رايحة جاية وتجيب محامي ورايحة وجاية ورايحة. طب وليه ما نفصل المسألة؟ فهذا القيد اللي موجود جوانا وعندنا تجاه المرأة هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما هذا القيد إنما هو وليد عصور قديم. الحجر على المرأة، وده فكر الجماعة اللي هم بتوع الفرس اللي هم أصحاب الحضارات، عندهم حجر على المرأة، والمرأة ما ينفعش تتجوز أي حد، تتجوز شخص واحد. أنا قلت الكلام ده باستفاضة في الحلقة الفاتت بس أنا براجعه سريعا. الحرمان من الميراث، وده كلام ما قال الصينيين قديما، يحرمون المرأة من الميراث وما لهاش حق الطالب ولتها حاجة، وده موجود لغاية دلوقتي. كل واحد عنده كام ولد وكام بنت يقوم جاي هو في حال حياته روح كاتب للولد كل حاجة للأولاد ويسيب البنات. ايه يا جماعة في ايه؟ ايه مين قال الكلام ده؟ طب انت عايز تكتب للولد اكتب يا سيدي، بس خلي بالك زي ما هتكتب للولد هتكتب للبنت. يعني لو كتبت للولد شقة ب100,000 تكتب للبنت شقة ب100,000 في نفس التوقيت. وهذا الحديث الصحيح لما قالت عمرة بنت رواحة للنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لجوزها الأول، قالت له اللي هو بشير، قالت له بشير احنا انت كبير وانت خلفت ولد النعمان وعندك ولاد كتير، اكتب له حاجة عشان ده صغير لسه يتربى بيها. فلما كتب قالت له لا بس معلش انا مش هقدر اوافقك على كده الا لما تجيب لي توقيع النبي عليها. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام النبي سأل سؤال، قال افعلت ذلك بولدك كلهم؟ انت عملت كده باولادك كلهم؟ قال له لا. قال اذا فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. ده موجود حتى تاريخنا لغاية النهاردة، لغاية الحلقة اللي فاتت حد كلمني تاني يوم ومن منطقة راقية جدا، يعني مش منطقة عادية كده قاعد فيها ناس عاديين ريفيين ولا بتاع، لا 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 خالص. واحدة كلمة والله والدي عمل 1-2-3 عمل ايه، كتب البيت لاخواتها، وبعدين البنات لما عملوا ثورة عليه راح جاب لهم كل واحدة شقة اي كلام يعني، وبعدين لما جاب لهم شقة اي كلام طلب ياخد من بنته العقد لان هي عندها سكر وحامل وعايزة تولد، فخاف ان هي تموت فالميراث يقوله الى زوجها. شيء غريب، تفكر عجيب، الناس بتفكر بمنطق عجيب جدا للغاية. برضو المرأة تموت حرقا عند الهنود تموت حرقا بموت زوجها، تتحرق معاه وتخلص نفسها منه لأن خلاص إذلال. برضو المرأة باب من أبواب جهنم عند اليهود. عند العرب الزواج بقى كان له كذا صورة، كان له 4 صور. الزواج المعروف أهل العريس وروح يخطبوا العروسة. زواج تاني ان هو واحد يتجوز واحدة وبعد لما يتجوزها بفترة كده فيقول لها طب روحي استبدأي من فلان، يعني تقعد مع واحد تاني لغاية لما تبقى في حمل وبعدين تبقى تجيله. تالت ان واحدة تختار يعني تعاشر اكتر من رجل, ثم بعد ذلك بعد لما تعاشر اكتر من رجل لما تيجي تبقى عندها حمل تولد تروح تيجي باي واحد وتقول له تجيبهم كلهم ومحدش يقدر يمتنع وتقول له هذا الكلام منسوب الولد ومنسوبا لك. واحدة ثالثة عندها راية على الباب معروف انها بغي وانها من الزناة. ده كانت انواع الزواج عند العرب. فلما جاء الاسلام حرم هذه الانواع الا نوعا واحدا الذي كان عليه هذا النوع الذي وافق الاسلام اللي احنا عليه دلوقتي. شوف خلي بالك بقى, يبقى الاسلام لما جاء عمل ايه؟ عمل دي حرم الانواع التي تضر بحال الانسان. فالمراه التي تجمع بين اكثر من رجل تصاب بامراض خطيره وهي امراض سرطان عنق الرحم, ودي موجوده في البلاد اللي عندها المواضيع دي مفتوحه كتير قوي. فلما جاء الاسلام نهى عن ذلك, حتى ان الاسلام قال للمراه اذا مات عنها توفى عنها زوجها تستنى 4 شهور. ليه 4 شهور؟ 4 شهور 10 ايام. ليه؟ عشان خاطر تقعد 4 شهور 10 ايام عشان خاطر هناك بصمه لمنية الرجل عندها, وهذه البصمه ما تنزلش الا في خلال 3 حيضات. ده لما تكون مطلقه في حال حياتها, لكنه اذا مات فحصل عندها نوع من انواع الحزن الشديد على فقدانه, فالعمليه دي بتطول تقعد 118 يوم. فراح جه قال لك خلاص, والذين يتوفون منكم ها والذين ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. فكان القران الكريم النهارده بقى في العصر الحديث بيثبتوا الكلام ده, وهذا الكلام قاله القران الكريم منذ زمان. فالقران عمل الحكايه دي عشان يعدل هذه المسائل وعشان يبين للناس خطوره الموقف بتاعك. فالمراه لا تعدد الازواج, لكن خلى الرجل يعدد الزوجات. ليه خلاه يعدد؟ ليه خلاه يعدد؟ ولكن ليس بالوجوب عليه, وانما اباح له التعدد. انا كده الاسلام يبيح التعدد ليه؟ وده ظلم للمراه, وده مش عارف ايه, وده كلام من ده. ظلم ليه؟ قال لك عشان الله. طب قال لك طب تعالى بقى, في الجاهليه كان الرجل يتزوج اكثر من 100 امراه, اي واحده تعجبه اتجوزها عادي, وما بتفرقش معاه لو اتجوزها فتره كده ومش عايزها شويه ولا خلاص روح عند فلان عادي. دي كان نوع من انواع التزويج, الحديث البخاري وترويج السيده عائشه رضي الله عنها. فالراجل كده يتزوج اكثر من عشرات النساء, فلما جاء الاسلام لم يعدد انما حدد, قال لهم لا اخركم 4. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان تحته اكثر من 4 نسوه فالايه يمسك على 4 ويطلق الايه ويسرح الباقيه. يبقى ده تحديد, وهذا التحديد ليس فرضا لان ربنا في القران ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. فجعل هذا الامر مباحا. ساعه واحد يتزوج وتكون زوجته ست مريضه, او يتزوج امراه وبعدين تبقى الامور شويه مش متناسبه مع بعض, في تنافر ما بين الطرفين, ساعات يعني في اسباب قد تؤدي هذه الاسباب الى 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 وجوب التعدد عنده في واحد كثير النظر الى النساء ويريد ان يحصن نفسه وفرجه من هذا الامر, فيريد ان يتزوج اكثر من مراه. ولكن في الاخر كل الستات في الاخر زي بعض, يعني دي زي دي زي دي كله زي بعض. عندي بقى دي شبهات التعدد, وانا كنت حابب اقولها وقلت ليه الاسلام سمح بالتعدد, بس انا بختصر الكلام اللي فات. ده اللي احنا قلناه على مدار حلقتين اللي فاتوا في برنامج سيدات بيت النبوه. جينا بقى عند المحطه الرئيسيه والهامه اللي هي محطه زواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. مهمه قوي الحكايه دي. الزواج بقى النبي تزوجه كان شكله ايه؟ كان عامل ازاي؟ كان وضعه ايه؟ انا عايزكم تاخدوا بالكم من النقطه دي, لان احنا عندنا شبهه وضعها المنافقون والمستشرقون, وقالوا ان محمد صلى الله عليه وسلم رجل شهواني يحب النساء, والدليل على ذلك انه تزوج اكثر من 10 نساء. ده كلامهم. بس في حاجة بقى فاتتهم, مش ان النبي اتجوز ستات كبيرة في السن والكلام ده, لا, ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو رسول مشرع, بيشرع للأمة كيف تعيش. فليس كل الناس في الأمة شخص واحد. الناس في الأمة مش شخص واحد، ولا النساء في الأمة امرأة واحدة. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أراد الله عز وجل الذي جعل من رسوله قدوة للمؤمنين، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أراد أن يعدد النماذج حتى أن كل امرأة يمكنك أن تقيس عليها أكثر من نموذج، كل واحدة ممكن تقيس عليها عشرات النماذج. فلما أجي أقول لك مثلا السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت ست لها ظرف نفسي كده عجيب قوي. أولا هي كانت امرأة عاقلة حكيمة شريفة ملقبة بالطاهرة، أول امرأة أسلمت من الرجال والنساء، ما فيش حد سبقها في الإسلام أبدا. أول امرأة أقامت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمت الوضوء والصلاة، السيدة خديجة. دي واحدة بقى مش 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 يا مش واحدة عادية، ولا هنتكلم على امرأة كده أي واحدة سيدة أعمال ولا عندها فلوس ولا تجارات، لا، احنا بنتكلم على عقل، على حكمة، على اتزان، على أول امرأة أسلمت، على أول امرأة صلت، على أول امرأة تعلمت الوضوء، على امرأة كانت تلقب بالطاهرة بين قومها. مش هنتكلم على واحدة عادية. فالاختيار هنا شكله فيه إعداد، كأن الله عز وجل أعد هذه المرأة لتتزوج هذا الرجل، أعد المرأة دي لتتزوج الرجل ده. فالسيدة خديجة رضي الله عنها كان لديها من العقل ما يؤدي إلى الكمال، وفي الحديث كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، ذكر منهم خديجة بنت خويلد، عندها كمال في العقل. مش كل الستات عندهم كمال في العقل، لكن السيدة خديجة واحدة من جملة السيدات اللي عندهم كمال في العقل. يبقى اللفتة هنا فين؟ ان ممكن تجد امرأة كاملة العقل، ممكن واحدة دماغها توزن 300 راجل، ايه المشكلة؟ يعني دي موجودة؟ موجودة. بس لما تبقى موجودة كيف تستغل لإقامة الدين في بيتها وفي حياتها وفي مجتمعها؟ ازاي نعدها لإقامة الدين؟ طب لما نلاقي واحدة، لو اي واحدة فيكم من السيدات اللي بتسمعني دلوقتي عندها كمال في العقل، حاسة ان هي بتعرف حاجات كتير يعني، وكويسة وعاقلة وحكيمة وعندها نقد لبعض الأمور، ولا يعجبها كثير من الأمور اللي هي يعني تؤدي إلى القلة والنقص، طب لما يكون في واحدة زي كده وعفيفة وطاهرة، لما يكون واحدة موجودة زي كده بهذه الصفات تعمل إيه؟ تقوم تجعل بقى قدوتها السيدة خديجة رضي الله عنها، فتنظر ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها فتفعل مثلها. شوف السيدة خديجة عملت إيه؟ تعمل زيها. يعني عملت ايه عشان تفضل محافظة على دينها؟ شوف السيدة خديجة تعرضت في الاسلام لضغوط عديدة لا تتحملها عشرات النساء، طلقت بنتها رقية وام كلثوم وكانتا تحت رجلين لاب يدعى ابا لهب، وكانتا بنتين تحت رجلين أمهما أم جميل، القرآن الكريم لعنها في القرآن، تبت يدها بلهب وتم أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. مش هو لوحده بقى، وامرأته اللي وصفها إيه؟ حمالة الحطب في جدها في عنقها حبل من مسد. شوف تعرضت سيدة خديجة لضغوط من هذه المرأة، فتمنع البنات اللي هم نساء أولادها من زيارة السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدين لما تلاقي ان اكثر حاجه تضايق السيده خديجه ان بناتها يتطلقوا، لان كانت دايما ترشدهم، معلش يا بنت استحملي اتحملي اصبري، لا ما ينفعش الطلاق، لا هيبقى صورتك مش كويسه، لا ما انت تصبري افضل، لا ما انت تعملي. فلقيت ان نقطه الضعف الطلاق، فخلت ولادها الاثنين يطلقوا رقيه وام كلثوم ولاد النبي في يوم واحد وفي وقت واحد. ادي نوع من الاذى. لما تبعت ابن اخوها يجيب لها الفلوس وهي محبوسه في الشعب مع النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه لما كانوا عاملين المقاطعه الظالمه ومنعهم الطعام والشراب، فكانت تبعت تجيب المال من مكانه جزء في جزء، فيقابلهم ابو جهل ويمنع حكيم بن حزام ابن اخوها من الوصول اليها، ويحاول ان يفضحه في اوساط مكه بين الاشراف لانها برضه شريفه من الشريفات. تعمل ايه؟ هتروح ترد على ابو جهل وتشتمه لا 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 لا. لما يدخل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متأثرا متعبا منهكا وقد سبه القوم وشتمه وضربوه وأدموه ومنعوه من الدعوة وضربوا الذين كانوا يناصرونه والذين آمنوا به والمستضعفين من المؤمنين آنذاك، يدخل محمل بكل هذه الهموم، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ها؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح يتزود من جبريل في غار حراء ويرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، لا ست كده يعني على مواصفات تانية. شوف شوف الآلام التي تأتيها. كمان لما تلاقي إن في مشكلة كبيرة جدا في المال الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة، فتنفق كل مالها في سبيل الله، ده ايه ده؟ يعني المال تنفقه، بناتها الاثنين اتطلقوا في يوم واحد، ومش كده وبس، ده لما اتطلقوا ويجي سيدنا عثمان تقدم لأن يتزوج من رقية، لما تزوجها هاجر هو وزوجته إلى الحبشة، يعني لسه ما لحقتش تفرح ببنتها وتقعد جنبها في حضنها شوية، بصت لقت جوزها بيقول لها يلا عشان احنا نهاجر إلى الحبشة في هجرة يعلم حقيقتها الله، قد يقتلوا قد يموتوا قد كذا، قد ممكن يروحوا ما يجوش خالص، ما حدش يعرف عنهم أي أخبار، ما فيش أي أخبار هتوصل لهم. شوف التحمل، شوف الطاقة اللي موجودة عند المرأة، لأن عندها كمال وعقل، كمال وعقل موجود عندها، كمال العقل. فلما نبص على دي، لما يكون واحدة فيكم عندها الكلام ده، تبص على السيدة خديجة، المواقف دي أنا ذكرتها في الحلقات الأربعة يعني، بس طبعا باستفاضة ونقاط مرتبة عشان تاخدوا بالكم وتعرفوا إن السيدة خديجة دي كانت إيه. لما يجي ده أنا هضرب لك مثال على حتى كمال العقل مع الله عز وجل، إزاي كمان كان عقلها كامل تقدر يكون عندها رد دقيق لطيف لربها حينما يرسل إليها السلام. جينا سيدنا جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد هذه خديجة تدخل عليك بطبق فيه طعام، فإذا دخلت فأقرئها مني ومن الله السلام، وقل لها يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يلا يا اللي انتوا أمثال خديجة في العقل والحكمة والتحمل والصبر كده، يلا اعملوا زي خديجة عشان تاخدوا نفس الأجر، نفس الأجر تاخدوه بالتحمل وبالصبر وبالطاقة وبمحاولة التواصل في تربية الأبناء وفي محاولة التواصل في النفقة على الدين. فين انتوا؟ فين؟ وأنا عارف أني المرأة هي أكثر الناس قدرة على إقامة الدين، أكثر الناس قدوة على إقامة الدين من الرجل المرأة. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل هذا القصير.
يا النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة التتر بتاع البرنامج هذه الآية أنا اخترتها لأنها آيات لها يعني بتهدف إلى معاني كثيرة جدا. أنا يمكن في الآخر أشرح معاني الآيات، لكن وإحنا بنتكلم على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب نزول الآيات أكيد هنتعرض للكلام دون، واخترت كمان يكون صوت شيخنا الشيخ المشاوي رحمة الله عليه لأنها أصواتهم كلها معبرة. احنا طبعا كنا قبل الفاصل بس بنقول احنا اختيارنا او بعض مناقب السيده خديجه رضي الله عنها، وانا قلت لكم ان الكلام عن السيده خديجه دروس كتيره جدا جدا لدرجه ان انا عملت 4 حلقات ان شاء الله تتابعوهم في الفتره اللي انا فيها خارج البلاد من اول الاسبوع القادم ان شاء الله. انا هقول احنا اتكلمنا في ايه عن السيده خديجه، لكن والله انا كنت يعني ممكن اعمل 5 أو 6 حلقات عن السيده خديجه. احنا اتكلمنا عن التعريف والنشاه، السيده خديجه نشات ازاي، قعدت قد ايه يعني اتجوزت اول مره وبعدين زوجها توفى وبعدين اتجوزت واحد تاني وبعدين طلقت منه عشان بعض الاسباب، وبعد كده قعدت فتره طويله جدا حوالي 15 سنه او اكثر من غير زواج لغايه لما جه النبي عليه الصلاه والسلام واتجوزها. النبي بقى اتجوزها ازاي كانت قصه طريفه جدا جدا. الاول في فتره 15 سنه ايه اللي حصل لها، ايه الهراسات اللي حصلت، حكينا الكلام ده كله، شافت بعض الرؤيا، شافت بعض المواقف حصلت لها في مكه او في المدينه اللي هي بتعدها وبتؤهلها ان هي هتتجوز خاتم النبيين. هي شافت النبي ازاي، النبي شافها ازاي، النبي عليه الصلاه والسلام لما خطبها خطبها ازاي، يعني مين اللي خطب مين، ولا مين اللي بعت لمين، ولا مين اللي كلم مين، وكمان النبي لما جه يخطبها جه ازاي ومين اللي كان معاه، ولما خطب قال ايه وهي قالت ايه. قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع ان هي يعني ترغب في زواجها منه جري عليها جاري عشان خاطر فلوسها والثراء والكلام. المستشرقين قالوا الكلام ده في بعض كتبهم، احنا ردينا عليه الرد العلمي الدقيق اللي احنا نقدر من خلاله يعني نوصل هذه المعلومه لكل من تاثر بهذه الكلمات في اخواننا اللي في اوروبا وفي امريكا وفي كل المناطق اللي هم بيتابعونا وبيشوفونا. احنا ردينا على هذا الكلام ردا علميا دقيقا. بعدين الزواج بقى لما زفت للنبي عليه الصلاه والسلام، الموقف كان عامل ازاي، ودي اول زوجة تدخل للنبي عليه الصلاة والسلام، كان موقف عامل ازاي، كان شكله ايه، كان مين في بيت النبي، هل كانت هي النبي عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة بس، ولا كان في ناس تاني كتير في البيت، يا ترى الناس دول مين، ودخلوا البيت النبي عليه الصلاة والسلام ازاي، والنبي كان بيعاملهم ازاي، وليه النبي خلاهم وابقاهم في بيت خديجة رضي الله عنه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما اتجوز السيدة خديجة قعد معاها قبل البعثة 15 سنة، 15 سنة كانت قبل البعثة والنبي قعد معها. سيدة خديجة ولدت له كل أبنائه رقية، أول حاجة زينب وبعدين رقية، زينب ورقية وأم كلثوم وبعدين سيدة فاطمة وبعدين القاسم وبعدين عبد الله. ولدت له كل الأولاد دول في خلال ال 15 سنة دول، كان كل واحدة لها قصة في الولادة. أنا يمكن ما تعرضتش على القصص دي كلها عشان خاطر لما نيجي نتكلم في الجزء الثاني من البرنامج بنات النبي يبقى نحكي هذه القصص. كمان احنا لما تعرضنا للمواقف بقى اللي حصلت بينها وبين النبي في فترة الجواز، موقف زي موقف حليمة السعدية يعني، وأكثر من مواقف احنا عرضناها بشرح لطيف جدا. طيب قصتها بقى مع بداية الوحي، لما الوحي نزل على النبي عملت ايه، كان تصرفها عامل ازاي، وكان ردها ايه، وايه اللي هي عملته السيدة خديجة رضي الله عنها. بعدين لما اسلمت، اول من اسلم، لما علمها النبي الوضوء، لما علمها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، لما قعدت 10 سنوات في الإسلام وبعدين توفيت. أنا ما قدرتش أعمل الحلقة 5 اللي هي فيها قصة وفاة السيدة خديجة واعتذرت عنها وهتسمعوها ان شاء الله، لكن انا ما قلتهاش وما قدرتش اعمل، يعني انا لما قريت الكتب اللي بتتكلم في قصه الوفاه انا نفسي ما كنتش اقدر اتمالك موقف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان حزينا ولما كان مهمولا ولما وقف عند راسها ولما ادخلها القبر. انا الحقيقه ما قدرتش ابدا ان انا اعمل الحلقه دي، وانا اعتقد حتى الان انا مش هقدر اعمل الحلقه دي، لكن انا حاسبكم انتوا تقروها وتتابعوها في امهات الكتب التي تكلمت عن وفاه السيده خديجه، او تتخيلوها من خلال القصه اللي انا حكيتها. انا لم اوفيها حقها في هذه الحلقات الاربع ولا في هذه الحلقه الخامسه، لم وفيها حقها، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصمنا من الزلل. ألقاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع اللي جاي بقى مسجل، والذي بعده 5 حلقات، 4 حلقات مسجلات أو 5، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ألقاكم على الهواء مباشرة بعد أكثر من شهر ونصف حتى ألقاكم في هذه الفترة. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.